أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على سيدنا محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. تقدم في الدرس السابق أن المصنف قسم الفصاحة إلى ثلاثة أقسام: فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، فصاحة المتكلم. وقسم البلاغة إلى قسمين: بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم. بعد أن قسم المصنف الفصاحة إلى أقسامها الثلاثة والبلاغة إلى قسميها، شرع في الكلام عن القسم الأول من الفصاحة، وهو فصاحة المفرد، وعرف فصاحة المفرد بهذا التعريف، وهو خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. معنى هذا التعريف: خلوص المفرد من هذه العيوب الثلاثة، من هذه العيوب الثلاثة: التنافر، الغرابة، تنافر الحروف، الغرابة، ومخالفة القياس. تفصيل الكلام في هذه العيوب الثلاثة يأتي بعد ذلك. الآن نتحدث عن هذا التعريف، على سبيل الإجمال، التفصيل يأتي بعد ذلك. ها هنا أمور. الأمر الأول: المصنف قدم البحث عن الفصاحة عن البحث عن البلاغة. ما السر في هذا؟ لماذا بحث أولا عن الفصاحة وعقب الكلام بالبحث عن البلاغة؟ لماذا قدم الفصاحة على البلاغة؟ الجواب: لأن الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة، والمعرف متقدم على المعرف، فلا بد أن يتضح لنا المعرف حتى بعد ذلك نعرف به. فلأن الفصاحة مأخوذة في حد البلاغة قدمها في البحث، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام وعلى فصاحة المتكلم. ما هو الوجه في هذا؟ الوجه هو الوجه في تقديمه الفصاحة على البلاغة. يعني أن فصاحة المفرد مأخوذة في في حد فصاحة الكلام. عبارة أخرى أن فصاحة الكلام موقوفة على فصاحة المفرد، ففصاحة المفرد مقدمة على فصاحة الكلام، لأن فصاحة المفرد داخل في حد فصاحة الكلام، وفصاحة المتكلم أيضا موقوفة، معرفتها موقوفة على فصاحة المفرد، لكن بواسطة فصاحة الكلام حتى لا يحصل تشويش في المطلب. فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة المفرد مباشرة من دون واسطة، أما فصاحة المتكلم متوقفة على فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام متوقفة على فصاحة المفرد، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. بعبارة أخرى، فصاحة المتكلم موقوفة على فصاحة المفرد بواسطة فصاحة الكلام، لأجل ذلك قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، قال في التعريف خلوصه، يعني خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. المراد من الخلوص ها هنا لازمه، لازمه، لازمه ماذا يعني؟ يعني عدم الاتصاف. خلوص المفرد يعني عدم اتصاف المفرد، لأن المعنى الحقيقي للخلوص غير متصور ها هنا، غير جار ها هنا، يعني المفرد لم يكن متصفا بهذه العيوب الثلاثة ثم انفك عنها ثم خلص منها، ليس هو هذا المعنى. الخلوص معناه ماذا؟ خلص هذا الشيء من كذا، يعني هو اتصف بهذا الكذا ثم خلص منه، صحيح؟ يعني اتصاف وانفكاك، اتصاف وانفكاك، هذا ليس هو المعنى المراد ها هنا. المعنى المراد عدم الاتصاف، عدم الاتصاف، وهذا عدم الاتصاف لازم للخلوص، لا أنه نفس الخلوص. فالمراد من الخلوص ها هنا لازمه، وهو عدم الاتصاف. فمعنى خلوص المفرد يعني عدم اتصاف المفرد بشيء من هذه العيوب الثلاثة. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، المراد من عدم الاتصاف من الخلوص ها هنا، تبتوا، يعني الخلوص من الجميع لا من المجموع. الخلوص من الجميع، من جميع هذه العيوب لا من مجموع هذه العيوب. الخلوص من الجميع لا من المجموع، يعني المفرد حتى يكون فصيحا لابد أن لا توجد فيه هذه العيوب طرا، لا يوجد فيه عيب من هذه العيوب أصلا، لا عيب واحد ولا عيبان ولا ثلاثة العيوب. أي عيب لا يوجد في المفرد حينئذ يكون المفرد فصيحا. أما إذا وجد فيه عيب أو وجد فيه عيبان فهذا المفرد ليس بفصيح. المفرد يكون فصيحا إذا لم يتصف بأي واحد من هذه العيوب. هذا معنى الجميع، الخلوص من الجميع، من الجميع. يعني هذه العيوب كانت مجموعة أو كانت منفردة يجب أن لا تحصل في المفرد، يجب أن لا تتحقق في المفرد. إذا تحققت جميعا مجموعة أو تحققت على نحو الانفراد، يعني بعضها تحقق والبعض الآخر لم يتحقق، فحينئذ المفرد ليس فصيحا. لابد أن كل واحد من هذه العيوب لا يكون متحققا. هذا معنى الجميع، الخلوص من الجميع. أما إذا قلنا الخلوص من المجموع، الخلوص من المجموع يعني هذه العيوب إذا كانت مجموعة لا يكون المفرد فصيحا. مجموعة يعني كلها الثلاثة. أما إذا كان عيب واحد متحقق أو كان المتحقق عيبين، حينئذ هذا يخل بالفصاحة أو لا يخل؟ لا يخل، لا يقدح. إذا قلنا الخلوص من المجموع، يعني خلوص من المجموع يعني الخلوص من اجتماع هذه العيوب. أما إذا وجد عيب منها أو عيبان فهذا ليس هو المجموع، والمراد التخلص منه هو المجموع. فإذا عيب كان، إذا وجد عيب أو عيبان هذا ليس بمجموع، فالخلوص لا يكون منه، فلا لا يقدح بالفصاحة، والحال أنه يقدح بالفصاحة. واضح الفرق؟ فنقول الخلوص من الجميع وليس من المجموع. من الجميع يعني إذا وجدت العيوب ثلاثة أو عيبان أو عيب واحد يقدح بالفصاحة. أما إذا قلنا من المجموع، إذا العيوب الثلاثة متحققة يقدح بالفصاحة، أما إذا كان هناك عيبان أو عيب واحد فلا يقدح بالفصاحة. المراد ها هنا الخلوص من الجميع وليس من المجموع. إن شاء الله واضح. هذا الجميع، الخلوص من الجميع، يعبر عنه بعموم السل، بعموم السل. المجموع يعبر عنه بسلب العموم، بسلب العموم. احفظوا هذه الاصطلاحات، عموم السل وسلب العموم. عموم السل ينسجم مع الجميع، أما سلب العموم ينسجم مع المجموع، مع المجموع. التفتوا من هنا، قالوا كان الأولى للمصنف أن يضيف حرف الجر من قبل العيب الثاني وقبل العيب الثالث. يقول هكذا، التفتوا، خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس، لأن هذا ينسجم مع الخلوص من الجميع. أما هذا التعبير الذي ذكره لا ينسجم إلا مع المجموع، وهو ليس مقصودا، المقصود الجميع وليس المجموع. يعني أنت الآن لما تقول خلصت من زيد وعمر وبكر، ومرة تقول خلصت من زيد ومن عمر ومن بكر، تجدون فرقا بين العبارتين أو لا؟ خلصت من زيد ومن عمر ومن بكر، يعني خلصت من جميعهم. أما خلصت من زيد وعمر وبكر يعني خلصت من مجموعهم، يعني كلهم لم يأتوا لي، لكن لعله أتاني مثلا أحدهم أو اثنان منهم، صحيح؟ المجموع خلصت منه لكن الجميع لا. فإضافة حرف الجر ينسجم مع الجميع، أما عدم إضافة حرف الجر هذا ينسجم مع المجموع. من هنا قالوا الأولى كان للمصنف أن يقول هكذا: خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. هذا هو الأمر ماذا؟ الأمر الثالث. الأمر الرابع، التفتوا جيدا، قال خلوصه من تنافر الحروف، من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. ما هو المقصود بالقياس ها هنا؟ الجواب: المقصود بالقياس القياس الصرفي، القياس الصرفي الذي منشأه اللغة، الذي منشأه اللغة. الشارح لم يعبر بالقياس الصرفي، عبر بالقياس اللغوي، قياس اللغوي. لماذا عبر بالقياس اللغوي؟ باعتبار أن منشأه اللغة، منشأه تتبع الكلمات اللغوية، تتبع الكلمات اللغوية، يعني القياس المستنبط من استقراء اللغة. الإنسان يطلع على استعمالات العرب، يرى أنهم كيف يستعملون الكلمات، يستقرأ اللغة، يرى قوانين علم الصرف. تعرفون الصرف فيه قوانين، فيه قواعد، من قبيل مثلا إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، صحيح؟ مثلا بايعة، بايعة، الياء تحركت وانفتح ما قبلها وهو الباء، تقلب الياء ماذا؟ ألفا، نقول باعة، باعة. وهكذا الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ألفا أيضا، مثل قاول، نقول قال، الواو تحركت وانفتح ما قبلها ونقول قال. هذا قانون من قوانين علم الصرف. المراد ها هنا بالقياس القياس الصرفي، أي المستنبط من استقراء اللغة. التفتوا جيدا، المستنبط من استقراء اللغة على قسمين: قسم يوافق القياس الصرفي، وقسم لا يوافق القياس الصرفي ولكنه ثبت استعماله من الواضع، مستعمل من قبل الواضع. مثلا قلب الهاء همزة، قلب الهاء همزة في ما، ما أصل الهمزة، أصل الهمزة هاء، بدليل الجمع، بدليل الجمع، ما تجمع على أمواه، أمواه. سؤال: هذه الهاء من أين أتتنا؟ من أين جاءت؟ واضح؟ هذه أصل، أصل في ماذا؟ في ما. وبدليل التصغير، تصغير الماء ماذا؟ ما وهن، ما وهن، أيضا ها، موه أو مويه، لعله مويه، لعله مويه. الآن نقطع النظر عن التصغير، نكتفي بالجمع الآن، لم يعني أتيقن من التصغير. لعله مويه، نعم، الجمع، لا مياه جمع، لا التصغير، تصغير ما ماذا؟ لعله موي، على كل الجمع أمواه، أمواه ما أمواه، لاحظوا ها هذه الها قلبت همزة، قلنا ما ما قلب الها همزة، هذا يوافق القياس الصرفي؟ لا، وإنما ثبت، ثبتوا ثبت استعماله من الواضع فيدخل في القياس. لما نقول القياس اللغوي مرادنا ما وافق القياس وما ثبت استعماله عن الواضع، ما ثبت استعماله عن الواضع. بعبارة أخرى ما ثبت استعماله في اللغة إما عن قياس وإما عن استعمال، وإما عن الاستعمال. من هنا تأتي هذه النكتة أو هذا التنبيه المهم، أن طالب البلاغة ينبغي أن يكون قد أكمل دورة في علم الصرف. طالب المختصر لابد أن يكون قد أكمل دورة قبل المختصر في علم الصرف، واضح؟ لأن المطالب الصرفية التي نأخذها في علم البلاغة نأخذها على أنها أصول مسلمة لا نشرحها هنا، يعني ينبغي أن تكون واضحة لدى الطالب. هذا هو ماذا؟ هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس الذي يعني نبينه في التعريف وذكره الشارح، أن تعريف فصاحة المفرد بالخلوص لا يخلو عن التسامح، لا يخلو عن التسامح، لأن الفصاحة، التفتوا جيدا، التفتوا، الفصاحة المفرد تحصل عند الخلوص لا أنها نفس الخلوص. فصاحة المفرد تحصل عند الخلوص لا أنها نفس الخلوص. الخلوص لازم، لازم الفصاحة لا أنه نفس الفصاحة. فأن تأتي تفسر فصاحة المفرد بالخلوص هذا لا يخلو عن التسامح. فصاحة المفرد ماذا؟ فصاحة المفرد الكلمة الجارية على الاستعمال المشهور المتقرر ممن يوثق بعربيتهم، هذا معنى فصاحة المفرد. الكلمة الجارية على الاستعمال المشهور المتقرر ممن يوثق بعربيتهم، هذا المعنى يلزمه الخلوص، يلزمه الخلوص. أن تأتي وتفسر الخلوص، تفسر فصاحة المفرد بالخلوص هذا لا يخلو عن مسامحته. إن شاء الله واضح الأمر الأخير، واضح شيخنا؟ مو واضح. نعم سؤال.
يعني الفصاحة ليس يعني نفس الخلوص، وعبارة
وإنما هي تحصل عند الخلوص. فصاحة المفرد ماذا فصاحة المفرد؟ فصاحة المفرد الكلمة الجارية على الاستعمال المشهور المتقرر ممن يوثق بعربيتهم، هذا المعنى يلزمه الخلوص، يلزمه الخلوص لا أن الفصاحة المفرد هي نفس الخلوص. واضح إن شاء الله؟ تأتي بعد ذلك تعرف فصاحة المفرد بالخلوص، نقول هذا التعريف لا يخلو عن مسامحة. ها شيخنا عندكم سؤال؟ جيد. الآن نأتي إلى تفصيل هذه العيوب الثلاثة، إلى تفصيل هذه العيوب الثلاثة. خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. نتحدث أولا عن التنافر، نتحدث أولا عن التنافر. عرف الشارح التنافر بهذا التعريف، تنافر الحروف، تنافر حروف. قال وصف في الكلمة يوجب ثقلها أو ثقلها على اللسان وعسر النطق بها. معنى ذلك ماذا؟ التفتوا جيدا، هذه الكلمة يحصل فيها وصف، هذا اللي هو التنافر، شيء يحصل فيها، إذا حصل فيها تكون ثقيلة، تكون ثقيلة على اللسان ويصعب النطق بها، يصعب النطق بها، يصعب النطق بها. فالمفرد أو الكلمة إذا كانت يصعب النطق بها، يعسر النطق بها، يعسر النطق بها، فهذه كلمة متنافرة الحروف، فيها تنافر للحروف. هذا التنافر يكون على قسمين، يكون على قسمين. القسم الأول ما كان متناهيا في التنافر، شديدا في التنافر. القسم الثاني ما كان دون ذلك، ما كان دون ذلك، يعني خفيفا في التنافر. مثال القسم الأول، التفتوا جيدا، أعرابي سئل عن ناقته، أعرابي سئل عن ناقته، قيل تركتها، التفتوا، تركتها ترعى الهع خع. لاحظوا بعد التنافر واضح، يمكن ها عين خاء عين، هع خع، الها مضمومة، العين ساكنة، والخاء مضمومة، والعين بحسب حركة، هع هع خع. تركتها ترعى الهع هع خع، ها عين خاء عين. واضح النطق، يعني صعوبة النطق، صحيح؟ تركتها ترعى الهع خع، بعد هاي الكلمة متنافرة، نقول هذه الكلمة ليست فصيحة، ليست فصيحة، هاي تنافر شديد. هناك تنافر دون ذلك، طبعا الهع خع، الهع خع هذا نبت، نوع من النبات. القسم الثاني ما كان دون ذلك، دون ذلك، مثاله مستشزرات، هذا المثال الذي ذكره المصنف، مستشزرات، مستشزرات يعني مرفوعات أو مرتفعات، يعني إما أن تقرأ على أنها اسم فاعل أو على أنها اسم مفعول، مستشزرات أو مشتش الآن لاحظوا، نعم أي على كل، إما اسم فاعل أو اسم مفعول. تفتوا جيدا، هذا دليل على التنافر، هذا تنافر خفيف، تنافر خفيف. التنافر الأول ذكره المصنف في كتابه الإيضاح، وذكره الشارح في كتابه المطول، أما ها هنا لم يذكره، وإنما اقتصرا على القسم الثاني، القسم الثاني، وهو ما دون الشديد. المطلب المهم الذي ينبغي أن نلتفت إليه ها هنا، وذكره الشارح، أن الحاكم بالتنافر أي شيء؟ ما هو الحاكم في التنافر؟ إذا قلنا هذه الكلمة فيها تنافر في الحروف، الذي يحكم بالتنافر أي شيء؟ الشارح يقول الذي يحكم بالتنافر إنما هو الذوق الصحيح، الذوق الصحيح. ما معنى الذوق؟ الذوق قوة يدرك بها لطائف الكلام ووجوه تحسينه، الإنسان إذا كان عنده ذوق صحيح ويتعامل مع الكلمات العربية مع أساليب العرب ويحصل هذا الذوق، كيف يحصل؟ إذا كان يعني يتفاعل مع الكلمات العربية، يستعمل الكلمات العربية من أشعار، من نثر، من مقطوعات إلى آخره، يحصل عنده ذوق، يحصل عنده ذوق. لا تكون عربيته ملوثة بألفاظ أخرى، واضح؟ عربيته تكون عربية سليمة، هذا عنده ذوق. إذا كان عنده ذوق يحكم بأن هذه كلمة فيها تنافر أو ليس فيها تنافر، سواء كان هناك قرب مخارج بين الحروف أم كان هناك بعد مخارج أم كان هناك شيء آخر. مطلقا الذوق هو الذي يحكم، من كان عنده ذوق سليم، ذوق صحيح، يحكم بأن هذه الكلمة فيها تنافر أو ليس فيها تنافر. في قبال ذلك هناك قولان آخرة نأتي على بيانهما إن شاء الله في الدرس القادم. إذن الشارح يرى أن الذوق السليم هو الذي يحكم بوجود التنافر أو عدم وجوده، واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار. قال المصنف: فالفصاحة في المفرد خلوصه من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. لاحظوا لم يضف من حرف الجر، من تنافر الحروف لم يقل ومن الغرابة ومن مخالفة القياس، قال من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. هذا هو تعريف الفصاحة في المفرد. فالتنافر نحو غدائره مستشزرات إلى العلا. يا الله تلفظت بها الآن. غدائره مستشزرات إلى العلا. هذا اكتفى المصنف بهذا، التنافر نحو، لم يعرف التنافر، لم يبين محل الشاهد، فقط جاء الشارح بين هذا الأمر أو الشرح، شرح هذا الكلام. قال الشارح: فالفصاحة في المفرد قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة. وجه هذا التوقف قال لكونها، لكون الفصاحة مأخوذة، عفوا نعم، لكون الفصاحة مأخوذة في تعريف البلاغة. ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم لتوقفهما عليها. لكن ما الفرق؟ أن فصاحة الكلام موقوفة على فصاحة المفرد مباشرة، فصاحة المتكلم موقوفة على فصاحة المفرد بواسطة فصاحة الكلام. قال خلوصه، أي خلوص المفرد من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس اللغوي. لاحظوا القياس اللغوي يعني الصرفي. لماذا عبر عنه باللغوي؟ لأن منشأه اللغة. قال أي المستنبط من استقراء اللغة، مستنبط من استقراء اللغة يعني استعمالات العرب، استعمالات العرب، واضح؟ هذا القياس يستنبط من ذلك. ثم قال: وتفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح، لأن الفصاحة تحصل عند الخلوص لأنها نفس الخلوص. ثم قال: فالتنافر وصف في الكلمة يوجب ثقلها أو ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو مستشزرات في قول امرئ القيس. امرئ القيس تعرفون شاعر من شعراء المعلقات، شاعر من شعراء المعلقات، معلقات يعني القصائد الطويلة التي علقت على جدران الكعبة، لهذا قالوا هي سميت بالمعلقات بسبب ذلك، قصائد طويلة. هذا في العصر الجاهلي قبل الإسلام. قال غدائره، الآن يصف ماذا؟ يصف شعر حبيبته. هو الآن هذا يتحدث الآن في هذا البيت، الأبيات التي قبلها، قبل هذا البيت، والأبيات التي بعد هذا البيت، يتحدث عن ماذا؟ عن شعر حبيبته. يقول شعر الحبيبة شعر كثيف وشعر كثير، ويصف هذا الشعر. قال غدائره أي ذوائبه، جمع غديرة، ذوائب الشعر جمع غديرة، والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق. لاحظوا في البيت السابق ماذا يقول؟ وفرع يزين المتن أسود فأسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل. الفرع يعني الشعر، ولما قال والضمير عائد إلى الفرع في البيت السابق، الفرع يعني الشعر. طبعا هذه الخصوصيات ليس لها دخل في محل البحث، أي بيان مفردات البيت ليس فيها شاهد، لكن نحن نطلع عليها على سبيل الإجمال ليس أكثر. قال مستشزرات أي مرتفعات أو مرفوعات. لماذا قال مرتفعات أو مرفوعات؟ هذا بناء على أن مستشزرات اسم فاعل أو اسم مفعول. إذا قلنا باسم، التفتوا، إذا قلنا بأنه اسم فاعل اسم مفعول، فالفعل الذي اشتق منه هو متعدي، استشزر، واضح؟ ثم بني للمجهول استشزر، فاشتق منه ماذا؟ اسم المفعول، مستشزرات، صح؟ أما إذا قلنا اسم فاعل فتقرأ بكسر الزاي، فالفعل اللي الذي الفعل الذي اشتق منه فعل لازم ليس بمتعد، واضح؟ لذلك هو ردد في التفسير، قال أي مرتفعات أو مرفوعات، بناء على أنه اسم فاعل تارة، وتارة على أنه اسم مفعول. يقال استشزره أي رفعه، فهو مرفوع، استشزره هذا بناء على أنه ماذا؟ اسم مفعول. استشزره هنا الفعل متعدي، صح؟ أي رفعه فهو مرفوع، واستشزره أي ارتفع فهو مرتفع، هذا بناء على أنه اسم فاعل. قال إلى العلا أي إلى جهة السماء، تظل العقاص في مثنى ومرسل. تظل أي تغيب، العقاص جمع عقيصة وهي الخصلة المجموعة من الشعر، والمثنى المفتول، قلت لكم كلام عن الشعر، يعني أن ذوائبه مشدودة على الرأس بخيوط، يعني يقول هكذا هذا الشعر مجتمع فوق رأسه بخيط، واضح؟ وأن شعره ينقسم إلى عقاص ومثنى ومرسل، والأول يغيب في الأخيرين، يعني العقاص يغيب في المثنى والمرسل. الغرض من ذلك ماذا؟ والغرض بيان كثرة الشعر. لاحظوا هذه صفة مدح عند المرأة، المرأة إذا كان شعرها كثيرا فهذه صفة مدح، فهو في مقام مدح حبيبته بأن شعرها شعر كثير. ثم قال هذا كله ليس له دخل في محل البحث، الذي له دخل في محل البحث فقط هذه مستشزرات فقط، هذه فيها تنافر الحروف. قال والضابط ها هنا، الضابط في ماذا؟ الضابط في ضبط التنافر، في معرفة التنافر. ما هو؟ قال أن كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به فهو متنافر. إذن الضابط ما هو؟ الذوق الصحيح، سواء كان من قرب المخارج أم بعدها أو غير ذلك، أي بعد المخارج، قرب المخارج أو غير ذلك، هذا نبينه إن شاء الله في الدرس القادم. على ما صرح به ابن الأثير في المثل السائر. مثل السائر كتاب، ابن الأثير أحد اللغويين، أحد العلماء، يقول هذا ابن الأثير قال الضابط في معرفة التنافر هو الذوق الصحيح، وأنا سائر على ما سار عليه ابن الأثير. واضح إن شاء الله؟ مطلقا سواء وجد في المفرد قرب مخارج أو بعد مخارج أو وجد غير ذلك، ما يعده الذوق السليم متنافر فهو متنافر، وإلا فلا يوجد فيه تنافر. واضح؟ طبعا للمطلق تتمه إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.